أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعريف الاعتباريات وفي بيان خصائصها، وقد بينا بعض خصائص الاعتباريات، منها أن الاعتباريات وإن لم يكن لها مطابق ومصداق في الواقع الخارجي بمعنى أنها قضايا كاذبة فلسفيا، إلا أن لها مطابقا ومصداقا مفرضا في عالم الذهن والخيال. والخصوصية الثانية أن المصادق المفترضة الجديدة للشيء وللمفاهيم والإدراكات الاعتبارية تابعة لإحساسات الإنسان، فهي رهن بإحساسات الإنسان وأغراضه، فما دامت أغراض الإنسان وأحاسيسه موجودة فإنها تكون موجودة، فإذا زالت الأحاسيس والأغراض زالت تلك المصادق. والخصوصية الثالثة التي تقدم الحديث عنها أن الاعتباريات تتكئ وتقوم على أساس حقيقة من الحقائق. تتكئ على ماذا؟ على حقيقة من الحقائق، فهناك لها منشأ وانتزاع ماذا؟ في الخارج. خب، الخصوصية الرابعة. في هذه الخصوصية يقول المصنف رحمه الله أن المفاهيم والإدراكات الاعتبارية على الرغم من أنها قضايا وإدراكات غير واقعية، بمعنى أنها كاذبة فلسفيا، يعني لا مصداق لها في الواقع الخارجي، إلا أنه مع ذلك مع كونها قضايا غير واقعية ولكن تترتب عليها آثار واقعية كتهيج ماذا؟ أحاسيس الإنسان، وبالتبع تصدر أفعال مختلفة عن أحاسيس الإنسان، وعلى أساس ذلك، على أساس أنه تترتب عليها آثار واقعية، فإنها لا تكون لغواً، لا تكون لغواً بأي حال من الأحوال. لماذا لا تكون لغواً؟ لأنه لها آثار، لها ماذا؟ لها آثار واقعية مترتبة عليها، وفي اعتبارها وفي افتراضها نطلب حصول تلك الآثار الواقعية، ولذلك لا تكون لغواً، لا تكون جزافاً. أما إذا وجدنا مفهوماً ما ولا يترتب عليه أي أثر واقعي، لا يترتب عليه أي أثر، فهو ليس من القضايا الاعتبارية في شيء، وإنما هو خطأ وكذب صرف، كالقول بأن الإنسان حجر أو القول بأن القمر أسد. هذه القضايا، القول بأن الإنسان حجر أو القول بأن القمر أسد، هل يمكن تصنيفها على أنها اعتباريات أو لا يمكن؟ وفق الميزان الذي تقدم وكما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، القضايا الاعتبارية لا بد لها من أثر، لأنه أصلا نحن نفترضها ونعتبرها على أساس أحاسيس داخلية طلبا لغايات ولآثار معينة. فإذا لم يكن في قضية معينة أي أثر ولا يترتب عليها أي أثر، فإنها ليست من الاعتباريات في شيء، بل تكون ماذا؟ خطأ حقيقي، كذب حقيقي، لغو لا أثر له. هذه الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة، قل بناء على أن الإدراكات الاعتبارية تتولد من عوامل نفسية وانفعالية وإحساسات داخلية عند الإنسان، لذلك فإنها لا تخضع للعلاقة الاستنتاجية المنطقية. شو المعنى ذلك؟ يقول بمعنى أن هذه الاعتباريات لا يمكن التماسها ولا إثباتها بالبرهان والأقيسة المنطقية، لأن البرهان والأقيسة المنطقية وبعبارة ثانية العلاقة الاستنتاجية إنما تجري في الحقائق، في القضايا الحقيقية وليس في القضايا الاعتبارية. وذلك لأن من شروط في المنطق، هكذا قالوا، إن من شروط العلاقة الاستنتاجية في الأقيسة في البراهين، من شروط العلاقة الاستنتاجية أن يكون هناك ربط حقيقي بين الموضوع وبين المحمول. فما لم يكن هناك ربط حقيقي بين الموضوع والمحمول فإنه ماذا؟ فإن الأقيسة لا تجري ولا يكون برهانا، لأننا على أساس وجود ربط حقيقي بين الموضوع وبين المحمول، على أساس وجود هذا الرابط ماذا نتمكن؟ نتمكن من أي شيء؟ نريد استنادا إلى هذا الربط الحقيقي بين الموضوع وبين المحمول أن نثبت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الأوسط، مو بالقياس المنطقي. نريد أن نثبت الحد الأكبر للحد الأصغر. خب سؤال، شنو الواسطة في الثبوت؟ هو الحد الأوسط. حتى نتمكن من ذلك، حتى نثبت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الأوسط، لابد تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول في قضايا القياس لابد تكون علاقة حقيقية واقعية، وليست علاقة افتراضية ادعائية اعتبارية. ولذلك فإن القضايا الاعتبارية، الإدراكات الاعتبارية، لا تخضع للعلاقة الاستنتاجية ولا تكون بينها فيها أقيسة منطقية ولا يمكن التماسها بالبرهان. ما يمكن للشاعر يجي ماذا؟ يثبت لي مقولة شعرية من خلال برهان. لا يمكن لأكبر الشعراء أن يثبت ماذا؟ قناعة شعرية بواسطة البرهان والقياس المنطقي. لماذا لا يمكنه ذلك؟ لأن القضايا الشعرية قضايا انفعالية، قضايا اعتبارية خاضعة لإحساسات، وليست فيها علاقة حقيقية بين الموضوع والمحمول، لا يوجد علاقة استنتاجية حتى نستنبط ماذا؟ الأصغر من الأكبر بواسطة الحد الأوسط. وهذه من القضايا المهمة التي لا بد من الالتفات إليها، وبسبب إغفالها أن القضايا الاعتبارية لا تجري فيها ماذا؟ علاقة استنتاجية، نجد أن بعض علماء الأصول وبعض المتكلمين وقعوا في اشتباهات كثيرة وخلط، وجاءوا لقضايا وقوانين، جاءوا لأحكام القضايا الواقعية وأرادوا إجراءها في القضايا الاعتبارية. فتجد أول ما تفتح كتب علم الأصول يستدلون على ضرورة وجود موضوع لعلم الأصول بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وهذا من الخلط والاشتباه الكبير، لأن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد إنما تجري في القضايا ماذا؟ الحقيقية. هذه من أحكام الواقعيات الحقيقية، وعلم الأصول وقضايا علم الأصول ليست ماذا؟ ليس من العلوم الحقيقية أصلا. هو علم الأصول ليس من العلوم الحقيقية، من العلوم الاعتبارية. لا تتذكرون في المقالة الخامسة هناك تحدثنا عن ماذا؟ التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي. التوالد الموضوعي حتى يجري لابد أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة ماذا؟ علاقة حقيقية. ولذلك فإن هذا التوالد الموضوعي اللي تقدم الحديث عنه لا يجري في الإدراكات الاعتبارية خلافا للحقائق، فإنه في الحقائق يجري. مثلا في الرياضيات، نحن في الرياضيات نريد أن نثبت فالرياضيات نريد أن نعرف هل أن A يساوي P B أو لا يساوي؟ إذا نتوصل لهذه النتيجة، هل أن A يساوي B أو لا يساوي؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نذهب إلى C فنجد بما أن B يساوي ماذا؟ يساوي C، ومن جهة أخرى نجد أن C يساوي ماذا؟ يساوي A، فنعتمد على قاعدة بديهية رياضية تقول لنا مساوي المساوي مساوٍ. فنثبت ماذا؟ إذن A يساوي ماذا؟ يساوي B. نحن إنما توصلنا إلى هذه الحقيقة الرياضية، هذه النتيجة الرياضية، اعتمادا على ماذا؟ على هذا القانون البديهي الرياضي، واعتمادا على وجود علاقة حقيقية واقعية في الواقع، مو علاقة افتراضية، لا علاقة واقعية خارج الذهن، بين B و C من جهة، وعلاقة واقعية حقيقية غير افتراضية غير اعتبارية غير ادعائية بين C وبين A من جهة ثانية. بسبب وجود هذه العلاقة الحقيقية صار عندنا توالد موضوعي، فأنتج لنا ماذا؟ أن A تساوي B. هاي القضية A تساوي B، هاي النتيجة متفرعة ومتولدة بالتوالد الموضوعي عمن؟ عن هاتين القضيتين. يا قضيتين B تساوي C، C تساوي A، إذن A تساوي
B.
هذه النتيجة، هاي الحقيقة الرياضية التي تعتمد على هذا القانون، هذه متولدة بالتوالد الموضوعي. شو التوالد الموضوعي؟ يعني أكو هناك علاقة موضوعية خارجية حقيقية بين واقع هذه القضايا، مو علاقة ذهنية، لا علاقة واقعية موضوعية خلف الذهن، بين من؟ بين C و A من جهة، وبين B وبين C ماذا؟ من جهة ثانية. بسبب هذه العلاقة الواقعية الموضوعية الحقيقية الخارجية تولد لدينا ماذا؟ A يساوي يساوي B. خب سؤال، في الإدراكات الاعتبارية توجد علاقة واقعية حقيقية بين الموضوع والمحمول أو لا توجد؟ لا توجد علاقة واقعية حقيقية بين الموضوع والمحمول حتى تجري فيها العلاقة الاستنتاجية. العلاقة الاستنتاجية إنما تتحقق، إنما تتوفر، إنما تجري متى ما كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة واقعية حقيقية موضوعية. أما عندما كما في هذه القضية الرياضية، أما عندما تكون العلاقة بين المحمول والموضوع اعتبارية افتراضية ادعائية فلا يوجد البرهان ولا يوجد التوالد موضوعي ولا علاقة استنتاجية. فكما أن الموضوع الاعتباري ارتباطه بالمحمول الاعتباري ارتباط شنو؟ افتراضي ادعائي ليس واقعي، كذلك القضية الاعتبارية لا ارتباط حقيقي لها بمن؟ بقضية الواقعية. لذلك ما فيها ماذا؟ لا تجري فيها البراهين، لا تجري فيها ماذا؟ لا تجري فيها العلائق الاستنتاجية. خب بناء على ذلك شنو النتيجة؟ النتيجة يقول إن الأحكام المتعددة، عندنا أحكام واقعية متعددة من قبيل استحالة تقدم الشيء على نفسه، ومن قبيل الترجيح بلا مرجح، بلا مرجح ماذا؟ باطل. ومن قبيل تقدم المعلول على علته باطل. التسلسل في العلل من دون توقف ماذا؟ باطل. صدور المعلولات المتعددة عن علة واحدة باطل. توارد علتين على معلول واحد باطل. الواحد لازمه إلا واحد باطل. انتفاء الكل بانتفاء الجزئي، هذا أيضا حكم أن الكل ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الجزء. هذه الأحكام وغيرها من الأحكام شبيهة بعد، استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع المثلين، استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. هذه الأحكام الواقعية وغيرها من الأحكام المذكورة في الفلسفة وفي المنطق لا يمكن جريانها في الاعتباريات، في القضايا الاعتبارية، في الفقه، في الأصول. ومن الخطأ ومن الخلط أن ندخلها في علم الأصول، ومن الخطأ ومن الاشتباه أن ندخلها في علم الفقه. علم الفقه وعلم الأصول علمان اعتباريان، بعض قضايا علم الأصول اعتبارات عقلائية وبعضها اعتبارات شرعية. فكيف تأتون وتجرون فيها أحكام الواقعيات، أحكام العلاقات الاستنتاجية، أحكام التوالد الموضوعي؟ ما ممكن. هذا من الخلط، ماذا؟ من الخلط الكبير الذي يقع فيه بعضهم. ولذلك على أساس ذلك بعض أساتذتنا كتب كتاب بعنوان الأسس العقلية، توقف فيه عند هذه المنطلقات العقلية والاستخدام القواعد العقلية في علم أصول الفقه. راح يبحث يشوف هذا الاستخدام منسجم لو غير منسجم. إدخال قاعدة الواحد وإدخال الحسن والقبح العقليين أو الاعتباريين كما سوف يأتي، مثل المصنف يبدأ أنهما اعتباريان معقليان، هذا إدخالهما في بحث الأصول وفي بحث الفقه هذا سليم لو غير سليم. كتب كتابا في جزئين سيد عمار ورغيف، كتب كتابا في جزئين اسمه الأسس العقلية، ويبحث فيه عن سلامة توظيف هذه ماذا؟ عن سلامة توظيف هذه الأحكام الواقعية العقلية في علم الأصول وفي الفقه. تشوفهم بالفقه أو بالأصول يقول لك يلزموا اجتماع الضدين، هذا باطل يلزم اجتماع المثلين. هذا خلط، هذا خلط بين الاعتبارات وبين الحقائق. هذا اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين محال، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال. هذا من أحكام ماذا؟ هذه من أحكام الواقعيات، لا يمكن أن تشوفها في الفقه. وفي الشرط المتأخر قالوا يستحيل أن يتأخر ماذا؟ أن يتقدم المعلول على علته في بحث الشرط المتأخر، يستدلون بهذه القاعدة. هذه تجري في الواقعيات. أما بالنسبة إلى الصوم وصحة الصوم التي تترتب على الغسل قبل الفجر في الصوم، هذه مو قضايا حقيقية، هذا الشارع اعتبرها هكذا قضايا اعتبارية لا واقع لها. فكيف تجرون فيها أحكام الواقع؟ هذا من الخلط. السيد المصنف رحمه الله ينبه على ذلك وينص على ذلك صراحة في حاشيتي على الكفاية، قل إجراء قضايا الواقع وأحكام الفلسفة وأحكام المنطق في علمي الأصول والفقه من الأخطاء الكبيرة، بل حتى في علم الكلام، حتى في علم الكلام إدخال بعض هذه الأحكام في علم الكلام أيضا سبب مشاكل. هذه القضايا، هذه الأحكام يمكننا أن نتمسك بها في الحقائق، أما في الاعتباريات، في الافتراضيات التي تخضع لأحاسيس الإنسان، لميول الإنسان، لحاجات الإنسان العملية، لا يمكن التماسها بالبرهان، وليست فيها علاقة استنتاجية، ولا تجري فيها الأقيسة المنطقية، ولا تجري فيها هذه الأحكام. إنما إجراؤها فيه خطأ، في خطأ، نعم نعم، في القضايا الاعتبارية هناك مقاييس اعتبارية تجري فيها خاصة بها من سنخها مناسبة لها، ولعله من أبرز تلك المقاييس هو اللغوية وعدم اللغوية. شوف هذا الاعتبار لغو لو مو لغو، ينقض الغرض لو ما ينقض الغرض، هذه الموازين التي تجري في الاعتباريات. ولذلك صدر الدين الشيرازي في الأسفار لديه كلمة، هذه الكلمة أنا سجلتها، كلمة يشير إلى هذا المعنى فيه، يشير إلى هذا المعنى فيها، يقول فيها: وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه، فكما لا يمكن قياس الزمان بالأمتار، الزمان يقاس بالأمتار، كذلك لا يمكن قياس الاعتبار بالبرهان. قضايا اعتبارية شو ندخل بها البرهان؟ مستوى طلاب ورطينة وتشوفهم يتعاركون قاعة الواحد ببحث موضوع علم الأصول ونقضوا وردوا وأخذوا، هو أصل استخدامها غير سليم، أصل إدخالها في الموضوع ماذا؟ خطأ في خطأ، لأن قاعدة الواحد موضوعها الواحد الحقيقي بالوحدة الحقيقية الشخصية، لا بالوحدة العنوانية ولا بالوحدة النوعية ولا بالوحدة المفهومية. فميزان كل شيء يكون من جنس، كما أن الزمان لا يقاس بالأمتار، كذلك الاعتبار لا يمكن التماسه ماذا؟ لا يمكن التماسه من خلال البراهين. نعم قلنا هناك مقاييس الاعتبار من قبيل ماذا؟ أنه لغو لو مو لغو، لغوية وعدم لغوية الاعتبار، وذلك لأنه هذه الاعتباريات عبارة عن وسيلة، عبارة عن جسر للوصول لأهداف وغايات معينة. حينئذ لابد من النظر إلى هذا الغرض، وأن هذه الوسيلة توصل ذاك الغرض وما توصله، أكون لغو وما أكون لغو، أكون نقض غرض وما أكون نقض غرض. هذا من جهة. من جهة ثانية لابد من ملاحظة ماذا؟ طبيعة المعتبر، هوية المعتبر. هذا المعتبر عقلائي، شوف خصوصيته شنو، معتبر عقلائي لو معتبر إلهي، معتبر هو وحي شرعي. وأنه المعتبر الوحي، المعتبر الشرعي، هل جرى على موازين العقلاء في اعتبارياته أو أكون هناك خصوصيات؟ هذا اللي يجب أن نلاحظه، مو أن نأتي إلى قوانين الفلسفة وقوانين المنطق، قوانين الواقعيات، وندخلها في القضايا الاعتبارية ونسبب إرباكا وتشويشا لا نهاية له. قلوا بناء على ذلك سيد طباطبا يقول بناء على ذلك، يقول هاي تقسيمات المعاني الحقيقية لا تجري في الاعتباريات، من قبيل، يقول من قبيل تقسيمها إلى النظرية والضرورية، يقول تقسيم علم الحقائق، حقيقة إما نظرية وإما ضرورية، الاعتباريات بعد ما كضرورية ونظرية، كما أن تقسيم الحقائق إلى ماذا؟ إلى ضرورة وإلى إمكان وإلى استحالة، قل هذا أيضا لا يمكن ماذا؟ لا يجري في الاعتباريات. مو تقول عندنا اعتبار ممكن واعتبار مستحيل واعتبار ماذا ضروري، مكونش عندنا علاقة في الاعتباريات. هاي العلاقة التي تربط المحمول والموضوع، والتي تكون هي إما ضرورة الثبوت أو استحالة الثبوت أو إمكان الثبوت، هذا وين؟ في القضايا الحقيقية التي توجد علاقة حقيقية بين الموضوع والمحمول. ما في الاعتباريات فهي ماذا؟ فهي لا تجري، أي ليست فيها ماذا؟ علاقة استنتاج. إذا ماكو علاقة استنتاج منطقي، ها؟ إذا ماكو علاقة استنتاج منطقي، فكل القضايا والأحكام الواقعية لا تجري. هذه يا خصوصية كانت. خامسة خصوصية السادسة، قل إن الاعتباريات يمكن أن تكون أساسا لاستنتاج معان اعتبارية أخرى. هنا استنتاج تعبير مسامح، يعني ماذا؟ أن القضايا الاعتبارية يمكن أن تكون أساسا لانتزاع ماذا؟ اعتبار آخر منها، فيكون من قبيل ماذا؟ الاعتبار، وفي الاعتبار بواسطة التحليل، بواسطة التركيب، فتتكثر المعاني الاعتبارية عند الإنسان بهذه الطريقة، بطريقة ماذا؟ انتزاع اعتبار من اعتبار، من خلال التحليل، من خلال التركيب، كما سوف يأتي أيضا الإشارة إلى ذلك في بحث قادم. هذا أيضا خصوصية. خصوصية السابعة، بما أن الاعتباريات تابعة لحاجات الإنسان، تابعة علما لحاجات الإنسان وظروف البيئة التي يعيش فيها، يقول فيلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن يكون كل إنسان، كل فرد له قدرة على صناعة لون من الإدراكات الاعتبارية بتبع إحساساته الداخلية المتولدة من الحاجات الحياتية الخاصة به. لابد، حيث أنه هذه الإدراكات الاعتبارية تابعة لحاجات الإنسان، توسط الإحساسات، لابد كل إنسان عنده هذه القدرة. إن كل إنسان ماذا؟ يعيش في بيئة ولديه احتياجات ولديه إحساسات، إذن كل إنسان لديه القدرة على ماذا؟ على الاعتبار وعلى الافتراض وعلى توليد مفاهيم اعتبارية افتراضية، وتكون وظيفتها وتكون الغاية منها شنو؟ رفع تلك الحاجات عند الإنسان وملء الفراغات التي يحتاج الإنسان إلى ملئها في حياته وإيصاله ماذا؟ وإيصاله إلى غاياته وإلى أغراضه. خب هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى بالاعتباريات بالمعنى الأخص، في قبال الاعتبار بمعنى العام كما سوف يأتي إن شاء الله إيضاح ذلك. خب هذه الخصوصيات التي أشار إليها السيد الطباطبائي وين في الكتاب؟ يمكن أن نضيف بعض خصوصيات، أن القضايا الاعتبارية قضايا إنشائية لا تصب بالصدق والكذب، قضايا الاعتبارية قضايا إنشائية لا توصف بالصدق وبالكذب. سوف يأتي من العلامة الطباطبائي في بيان أقسام الاعتباريات. مثلا العلامة الطباطبائي يعتقد أن حجية القطع، أن حجية القطع ليست مدرك عقلي وإنما أمر اعتباري، العقلاء اعتبروا. فعندما نقول القطع حجة، هذه قضية إنشائية ولا حقيقية؟ لأنها اعتبارية فهي تكون ماذا؟ إنشائية. يعني شنو إنشائية؟ لا توصف بالصدق والكذب، لأنها ما تخبرنا عن شيء. قضية العدل حسن، الظلم قبيح، يعني السيد يعتقد أن الحسن والقبح مو عقليين اعتباريين، خلافا للعدلية، خلافا للمتكلمين العدلية. المتكلمين العدلية من المعتزلة والإمامية يقولون الحسن والقبح عقليان. يعني شنو عقليان؟ قالوا يعني هما ثابتان في نفس الأمر والواقع، في لوح الواقع، العقل يدرك ذلك، قضايا واقعية حقيقية، ولذلك تكون ماذا؟ تكون إخبارية. سيد من يقبل هذا المعنى؟ يقول صحيح هم مو شرعيان ولكن مو عقليان نفس الوقت. بعد شنو سيدنا؟ يقول هاي قضايا اعتبارية، قد اعتبروها لسد حاجات معينة بسبب انفعالات معينة، مانع عقلائيان. فإذا كان حكمين اعتباريين عند ذلك هم ماذا؟ أحكام إنشائية أو قضايا إنشائية.
لا توصف بالصدق والكذب.
بل خب إذا كانت بعد هذا العدل حسن الظلم قبيح قضايا اعتبارية،
خب بعد يمكن يدخل بعلم الكلام مستنتاج منها قضايا وعقائد معينة أو لا يمكن.
وجوب اللطف، اللطف واجب.
ليش اللطف واجب؟ ليش اللطف واجب؟
واللطف قالوا اللطف كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، هو واجب على الله تعالى عقلا عدليا. قالوا واجب، واجب اللطف واجب على الله تعالى عقلا. سؤال، لماذا واجب عقلا؟ لأنه تطبيق من تطبيقات ماذا؟ حسن القبح العقليين، لأنهم يعتقدون أن الحسن والقبح عقليان. فحيث أن اللطف الذي يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية حسن فهو واجب على الله تعالى. العقل يدرك ذلك، العقل مو يحكم، العقل مو حاكم. هم يقولون العقل يدرك ليس حاكم، العقل يدرك أن اللطف واجب على الله تعالى لأنه حسن، فهو لا يخل بالواجب تعالى ولا يفعل القبيح. ترك اللطف قبيح فلا يفعل، فعل اللطف حسن فهو واجب. ولذلك إن اللطف يكون تطبيق من تطبيقات الحسن والقبح، ودخلوها وفرعوا عليها تفريعات ما شاء الله. خوف طلبة العلامة اللي يقول اللي حسن والقبح اعتباريان معقليين، بعد يمكن ادخال هذه العدل حسن الظلم قبيح. حسن
والقبح يمكن ادخالها بعد بعلم الكلام واستنتاج منها، وما ممكن قضايا اعتبارية لا يمكن ادخالها في علم الكلام واستنتاج منها عقائد معينة ترتب آثار معينة عليه.
فيتهتز
أركان علم الكلام، تصير خلخلة خضة علم الكلام،
وهكذا في قضايا أخرى.
لذلك قلنا هذا البحث بحث مهم، أول الكلام أول بداية المقالة قلنا بحث مهم وله تداعيات كبيرة خطيرة، أصلا له تداعيات خطيرة كما سوف يأتي عندما نتعرض إلى أقسام الاعتباريات. هناك سوف تتفاجئون ببعض القضايا عندما يقول السيد رحمه الله أنها قضايا اعتبارية محققة، مو عقلية، مو مطلقات عقلية. مثلا نحن في علم الأصول ماذا؟ في علم الأصول اعتدنا الذي يدرس أصول المظفر أو يدرس حلقات السيد الشهيد أو غيرها يدرس يقول لك حجية القطع. سؤال، قطع حجة، لماذا قطع حجة؟ ليش القطع حجة؟ علم قطع يعني علم، شنو مصدر حجيته؟ يقولون العقل، يقولون العقل. العقل هو ماذا؟ يدرك أن العلم حجة، حجيته ذاتية. مو بعضهم يعبر هذا التعبير حجيته ذاتية. هسه سيدي الشهيد عنده تعبير ثاني لوفه أخرى، يقول القطع، القطع بتكليف المولى حجة، مو قل قطع حجة. سوف يأتي من المصنف رحمه الله القطع مو حجة عقلية، مو مدلك عقل اعتباري، العقلاء اعتبروه حجة. حاجات الإنسان، متطلبات الإنسان الحياتية دعته إلى اعتبار العلم حجة، إلى متابعة العلم وإلى البناء على العلم وإلى الأخذ بالعلم وقضايا أخرى. ولذلك هذا بحث، بحث مهم جدا. خب خلينا نقرأ هذا المقدار. رابعا، إن هذه المعاني، صفحة 224، إن هذه المعاني الوهمية معان غير واقعية، وفي نفس الوقت لها آثار واقعية، برغم أنها قضايا كاذبة فلسفيا غير صادقة غير واقعية، ولكن ماذا؟ لها آثار واقعية. إذن يمكن القول أن أحد هذه المعاني الوهمية إذا لم يكن له أثر خارجي متناسب مع أسباب وعوامل وجوده فهو ليس من جنس هذه المعاني. لابد يكون إلى أثر يتناسب ويا، إذا ما الأثر هذا بعد مو اعتباري، هذا باطل محض كاذب محض، بل هو خطأ حقيقي أو كذب حقيقي، يعني لغو لا أثر له. يعني مثل واحد يقول ماذا القمر وأسد، خب شنو القمر وأسد لغو، فالاعتبار إذا ما بأثر يكون لغو، إذا ما بأثر يناسبه يناسب اعتبار يكون ماذا يكون حال حال القول القمر وأسد. فهذه المعاني لا تكون لغوا بأي وجه من الوجوه لأنها لها آثار واقعية. خامسا، هذا هو تعريف قلنا الكلام ليس منظما مرتبا، السيد جعل هذه الخصوصيات والتعريف على شكل استنتاجات، فذاك بدأ بعض الخصوصيات ثم خامسا جعل التعريف ثم أيضا انتقل إلى بيان خصوصيات أخرى. احنا رتبنا، خلينا التعريف أولا ثم الخصوصيات. خامسا، يمكن تحديد هذا العمل الفكري يعني الاعتبار وفق النتائج المتقدمة والقول بأنه عبارة عن إعطاء حد شيء إلى شيء آخر بحكم عوامل انفعالية لأجل ترتيب آثار ذات ارتباط بعوامله الانفعالية، كما في إعطائنا حد ماذا، حد الأسد المن للزيد، وحد القمر المن لوجه الحبيب. أعطينا حد الأسد لزيد بالادعاء بالمجاز العقل السكاكي، حتى شنو؟ حتى نرتب آثار وانفعالات وإحساسات عند الإنسان، وهي أنه كلما شاف زيد يذكر ماذا؟ يذكر الشجاعة، يذكر ماذا؟ يذكر الحيوان المفترس فيخاف من زيد. سادسا، حيث أن هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية فهي ليست بذات علاقة استنتاجية، لا يجري فيها البرهان، لا تجري فيها الأقيسة المنطقية، لا تجري فيها أحكام المنطق وأحكام الفلسفة، فهي ليست بذات علاقة استنتاجية مع الإدراكات والعلوم الحقيقية. يعني شنو؟ ما تقدر تخلي قضية اعتبارية من القضايا الاعتبارية تخليها نتيجة وتستنتجها من قضايا حقيقية، تستدل عليها قضايا حقيقية. لا يمكنك أن تستدل على قضية شرعية من برهان، لا يمكنك أن تستدل على حكم شرعي بالبرهان العقلي. ليش؟ القضايا شرعية، اعتبارات شرعية، شرع اعتبرها لمصالح معينة، لا يجري فيها البرهان والعلاقة الاستنتاجية. العلاقة الاستنتاجية في القضايا الحقيقية اللي بين الموضوع والمحمول، رابطة حقيقية، علاقة حقيقية. وبلغة المنطق لا يمكن إثبات قناعة شعرية بالبرهان، تبقى شعرية خاضعة علما لخيال الشاعر، انفعالات الشاعر، أحاسيس الشاعر. وذلك قلنا بالجلسة الماضية ماذا قلنا؟ قلنا أن صاحب الاعتبار ينظر للعالم المحيط به من زاوية ماذا؟ إحساسه وخياله وذهنه، لا من زاوية أحكام واقعية. وفي هذا الضوء لا تصدق بعض تقسيمات المعاني الحقيقية بشأن هذه المعاني الوهمية كتقسيمها إلى بديهية ونظرية وضرورية وممكنة ومحالة. كما أنه في علم الكلام في بحث الحسن والقبح شنو قسمه؟ ايش قالوا؟ قالوا الفعل اما واجب او مستحب او حرام او مكروه او مباح، ويدعون هذا تقسيم عقلي، والحل هو تقسيم ماذا؟ هو تقسيم شرعي اعتباري وتقسيم على واقع. العقل يرى بالفعل اما ضرورة الايجاد واما ضرورة الامتناع عنه، ما عنده غير شيء بعد، ما عنده إباحة وما عنده شنو. نعم قد تدخل بعض الموازنات النسبية كتساوي فعلين معينين في مثلا في ما يتطلبه من جهود وفي النتائج مترتبة، فالعقل يقول لك أنت مخير. أما أن العقل يأتي ابتداء ويقسم الشيء إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، واضح جدا أن هذا ليس تقسيم ماذا؟ ليس تقسيم العقل، يعني تقسيم شرعي وضرورية وممكنة ومحالة. على أي حال، لا خلاف في أن كل فرد وكل جمع وكل لا خلاف على كل حال على أي حال لا خلاف في أن كل فرد وكل جماعة تستهدف غاية وهدفا في اعتبارها، وتتخذ من الوصول إلى ذلك الهدف مقصدا لها، وحينما تعتبر أمرا بغية بلوغ هدف خاص لا يمكن أن تعتبر عين تلك القوة الذهنية أمرا آخر تبعد المعتبر عن بلوغ ذلك الهدف الخاص. يعني شنو؟ يعني يكون جرى فيها قاعدة نقض الغرض وعدم نقض الغرض، اللغوية وعدم اللغوية، مو تجرون فيها قوانين اجتماع مثلين واجتماع ضدين واجتماع نقيضين، لا لا لا، نشوف انه هاي الجماعة هي اصلا في اعتبارها عندها هدف ومقصد وما عندها هدف ومقصد، عندها هدف ومقصد، فخلنا نجي ونشوف انه هذا باعتبارها توصل لذلك الهدف اللي ما توصل لذلك الهدف، هذا اعتبارها ينقض الغرض او لا ينقض الغرض، لغوي او ليس لغوي، هذا كل من خلال نزل ماذا؟ نزل الاعتباريات. اذن فالمقياس الوحيد الذي يحكم منهج حركة الفكر في الاعتباريات هو لغوية وعدم لغوية الاعتبار، هذا الميزان في الاعتباريات. ايضا مع لحاظ ماذا؟ خصوصية المعتبر، هذا المعتبر معتبر عقلائي بشري له معتبر شرعي، طبعا خصوصيته لابد ان تلحظ وين؟ لابد ان تلحظ في الاعتبار. سابعا، من الممكن ان تؤخذ هذه المعاني الوهمية اساسا وتستنتج منه معاني وهمية اخرى، هذا استنتاج طبعا تسامح مو استنتاج منطقي، من خلال التركيب والتحليل، ومن خلال التركيب والتحليل تتكثر هذه المعاني اللي يسمونها المجاز في المجاز. عبر قراءة ما تقدم بيانه ينبغي الإذعان بقدرة الإنسان أو كل كائن حي آخر طبقا لمستوى شعوره الغريزي على صناعة لون من الإدراكات والأفكار على أثر إحساساته الداخلية المتولدة جراء سلسلة من الحاجات الحياتية الخاصة ببنائه. أي ببنائه خطأ مطبعي، الهمزة يجب أن تكون على الكرسي. وهذه الإدراكات ترتهن بإحساسات وإنفعالات الكائن المتقدم، وتتخذ من رفع الحاجات الخاصة هدفا ونتيجة. أي الاعتباريات هدفها شنو؟ رفع حاجة معينة، استكمال نقص معين، هو هدفها هو غايته. وببقاء وزوال وتبدل العوامل الانفعالية أو النتائج المتوخاة تبقى وتزول وتتبدل هذه الإدراكات. فيبقى الاعتبار ما دام ماذا؟ يعطينا النتيجة المتوخاة، فإذا انتفت النتيجة المتوخاة زال الاعتبار، وذاك اعتبارات خاصة في مقابل الاعتبارات العامة. يا هاي الاعتبارات العامة، الاعتبارات الفلسفية العلية المعلولية الجوهر العرض الإمكان الامتناع الاستحالة، هذه شنو؟ هذه أيضا تشترك معها في كونها تسمى اعتبارات، ولكن فرق بينهما، هذه اعتبارات خاصة بينما تلك اعتبارات فلسفية عامة. وهذه الإدراكات هي ما أطلقنا عليه في نهاية المقالة الخامسة الإدراكات الاعتبارية بالمعنى الأخاص. خب، هذا تمام الكلام في العنوان الثاني من هذه المقالة، وهو تعريف الاعتبار وبيان خصائص الاعتبار. العنوان الثالث وهو حياة الإنسان وحاجته إلى الاعتبار أو حاجتها إلى الاعتباريات يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.